فهذا الكلام الذي نبه عليه المؤلف كلام طيب. فليس من شرط الولاية العصمة, ليس من شرط الولاية العصمة, فأولياء الله تجوز عليهم الذنوب, تعرف لهم الذنوب, لكن يتوبون وينيبون ويبادرون, يبادرون إلى التوبة إلى الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم.
يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة, وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب, فرشوا عليها قليلا من دمع العيون وقد طهرت. اعزموا على خطام النفوس عن رضاع الهوى, فالحمية رأس الدواء. متى طالبتكم بمألوفاتها فقولوا لها كما قالت تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه, قد أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام, والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة. ذكروها مدحة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لعلها تحن إلى الاستقامة. عرفوها اطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد لعلها تستحي من قربه ونظره. ألم يعلم بأن الله يرى, إن ربك لبالمرصاد. راود رجل امرأة في فلاة الليلة فأبت, فقال لها ما يرانا إلا الكواكب, قالت فأين مكوكبها. أكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب ففعلت, فقال لها هل بقي باب لم تغلقيه, قالت نعم, الباب الذي بيننا وبين الله. فلم يتعرض لها. رأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأة فقال إن الله يراكما, سترنا الله وإياكما. سئل الجنيد بما يستعان على غض البصر, قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر.
كيف على قول الجنيد هذا؟ يعني يمكن يتكلم في موضوع النظر. وهذه العبارات وهذه القصص كلها تؤكد ما سبق, وأن على العبد أن يراقب ربه أنه معرض للذنوب, وإن كان عبدا صالحا معرض للذنوب, معرض للغفلة, معرض للوقوع في الزلة والهفوة, لكن عليه أن يستحضر اطلاع الله عليه, عليه أن يتذكر أن الله يسمعه ويراه ويعلم سره وعلانيته. ولهذا الله يذكر عباده بهذه الأسماء الثلاثة, السميع والبصير والعليم. لو نستحضر هذه الثلاثة, يعني ما تقتضيه هذه الأسماء الثلاثة, لكن نحن نؤمن بها, والإيمان بها غير التعثر بها. التعثر بها كل مسلم تقول له الله سميع, يقول نعم الله سميع, يسمع جميع الأصوات, ومع ذلك يطلق لسانه في اللغو, في الإثم, في الحرام, في قول الزور. وهكذا اسمه البصير واسمه العليم, لا إله إلا الله. فاسمه السميع يقتضي أنه سامع لجميع الأصوات, سامع لأقوالنا وكلماتنا السر منها والعلانية. والبصير يقتضي أنه يرانا ويرى أفعالنا, وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. الله يرى عمل العباد, وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين, يراك. واصبر فإنك بأعيننا, واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا, تجري بأعيننا. قيل إنها يعني قيل في معنى هذا يعني على مرء منا, فالله يسمع ويرى, إنني معكم أسمع وأرى. وكذلك العليم, العلم شامل, يعلم ما في الصدور, إن الله عليم بذات الصدور, يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا إله إلا الله. ففي هذه القصص يعني معتبر الإنسان يغفل. فتلك التي جاءت في الحكاية عن ذلك الرجل يعني الذي خلى مع تلك المرأة وأمرها أن تغلق الأبواب، قال هل بقي باب؟ قالت نعم بقي باب، وهو الباب الذي بيننا وبين الله. فتأثر بذلك وتركها وخاف من ربه. وهكذا يكون الإيمان، الإيمان يبعد عن المراقبة، على مراقبة الله، يراقب ربه وهو غائب عن الناس لا يراه أحد، فيكف عن الحرام، يكف عن الحرام، عن الكسب الحرام. قد يظهر بمال يقدر على أن يختلسه ولا يطلع عليه أحد ويأمن، ولكن يمنعه من ذلك الخوف. خذوا المثال في قصة عهد الثلاثة، رجل دعته امرأة، دعته امرأة ذات منصب، يعني كل المغرية ذات منصب وجمال، ذات منصب وجمال، وهي التي تدعوه، فقال إني أخاف الله. وأعظم مثل لهذا يوسف عليه السلام، قد اجتمعت فيه كل أسباب يعني الوقوع في الفاحشة، من ناحية مقام ضعف مقامه وتهيئ الفرصة له بالغربة، هو يعني مملوك رقيق غريب شاب عزب، وتدعوه سيدته لمطلوبها ويفر من ذلك. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. النتيجة أنه يفر، يفر إلى الباب ليخرج، ليخرج ليسلم من العطب. وهكذا واستبق الباب، واستبق الباب يعني أيهما أسبق، هو يريد الباب هو يريد الباب ليهرب ويخرج، وهي تريد الباب لماذا؟ لتغلقه ولتعول بينه وبين الخروج. الشاهد على يعني مقام المراقبة، مقام الخوف من الله، هذا هو الباعث على الكف عن المحارم، والباعث على التوبة عن الجرائم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد.
نعم، أظن الأمر سهل، ما في شيء، لكن بغيت نقرأ أقول معك إن شاء الله. ها؟ ولا هي فيها كلام كثير، وقفات كثيرة. أنا أعرف إني الآن نتجاوز نقاط أود، لكن تروح عن بالي كما ترى. نعم، كم الصفحة الآن؟
باقي 18 صفحة.
كم صفحة عندك بس؟
77.
لا إله إلا الله. نعم، كمل. نعم.
سئل الجنيد بما يستعان على غض البصر، قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر. وقال المحاسبي المراقبة علم القلب بقرب الرب، كلما قويت المعرفة بالله قوي الحياة من قربه ونظره. وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحي من الله كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل صالح من عشيرته لا يفارقه. قال بعضهم استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك، وخاف الله على قدر قدرته عليك. كان بعضهم يقول منذ 40 سنة ما خطوت خطوة لغير الله، ولا نظرت إلى شيء أستحسنه حياء من الله عز وجل. وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة، لا يمكنها هنا استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها، فهي كلمة التقوى.
فالجمل المتقدمة هي تؤكد ما سبق، وأن مما يعين على الكف عن الحرمات على غض البصر وحفظ الفرج وحفظ الجوارح عن معاصي الله هو استحضار اطلاع الله على عبده، سماعه وبصره وعلمه، فاستحضاره لمعاني هذه الأسماء هذا أعظم يعني سبب يكف عن المحرمات، يجعل العبد يحجم ويمتنع، يتذكر أن الله يراه، أن الله يسمعه، أن الله يعلم سره وعلانيته، فيستحي من ربه. فبقدر علم العبد بذلك ويقينه بذلك وشعوره بذلك تكون حاله في يعني في أمر حدود الله، الوقوف عند حدود الله وقيامه بطاعة الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف في بعض الشواهد لهذا من أقوال بعض العباد وبعض المأثورات والأحاديث التي الأحاديث وإن كانت ضعيفة مثلا، فأهل العلم يعني لا يرون مانعا من الاستشهاد بالأحاديث وإن كانت ضعيفة في تقرير وتأكيد الأمر الثابت، مثل ما يكون في أحاديث الترغيب والترهيب. ليس ما يعني الأحكام والعقائد إنما تثبت بالأدلة الصحيحة، لكن هناك من الأدلة ما يذكر يعني للاعتضاد والاستشهاد لا للاعتماد. فالقضية الثابتة عقدية علمية أو عملية الثابتة بالدليل الصحيح من كتاب وسنة لا بأس أن تسوق الشواهد والروايات والآثار والأخبار التي تؤيدها وتؤكدها وتعمقها في النفس، لأن يعني المعنى حق، المعنى حق، فلا مانع من ذكر ما يؤيد ما هو يعني أمر معلوم وثابت بالدليل. فكثير من أهل العلم من الأولين والآخرين يعني درجوا على هذا، فلا يتخذ مثلا ذكرهم لبعض الروايات أو بعض الآثار وبعض الأحاديث التي مثلا يمكن يقال إنها ضعيفة، لا يتخذ من ذلك مطعنا عليهم، لا، إذا عرف مقصودهم اندفع طعن الطاعنين من الجاهلين أو المغرضين. نعم، قل لي.
وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكنها هنا استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها، فهي كلمة التقوى كما قاله عمر وغيره من الصحابة، وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك ونجاة هذا الأمر، ولأجلها خلق الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه الآية أول ما عدد على عباده من النعم في سورة النعم التي تسمى سورة النحل. ولهذا قال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب في الآخرة. فمن قالها ومات عليها كان من أهل
ولها أعدت
ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب في الآخرة.
نعم.
فمن قالها ومات عليها كان من أهل دار الثواب، ومن ردها كان من أهل العقاب. ومن أجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر. وهي مفتاح دعوة الرسل، وبها كلم الله موسى كفاحا. وفي مسند البزار وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي
يظهر الموضوع هذا هو ختام الرسالة، فلا نكتفي به. هذا موضوع يختم به المؤلف رسالته مقيمة في التوحيد، وهو الكلام في فضائل هذه الكلمة، يعني كل فضائل هذه الكلمة أو فضائل التوحيد. فهذه الكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، جاءت في القرآن بعدة أساليب تعبر عنها، كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وهي الكلمة التي قال الله فيها قل يا قتالي تعالوا إلى كلمة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به، هي كلمة التوحيد، هذه هي الكلمة، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون. ولها أسماء، كلمة التوحيد، كلمة التقوى التي جاء ذكرها في سورة الفتح، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، قال سبحانه وتعالى
لا إله إلا الله حمية النبي،
فأنزل السكينة في قلوب المؤمنين، لا آية في آخر السورة أولها، نعم، فألزمهم الشاهد مثلا أردنا من أول الآية، فألزمهم كلمة التقوى، فألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كلمة التقوى كما ذكر المصنف نقل نقل في تفسيره عن عمر وغيره أنها لا إله إلا الله، كلمة التقوى، لأن من قالها صدقا من قلبه أوجبت له ذلك، أوجب له ذلك تقوى الله ليتقوه، لأنها تتضمن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، الإيمان به ربا وإلها. فمن آمن بهذه الكلمة إيمانا صادقا فإنها توجب له تقوى الله، توجب له أن يطيع ربه وأن يعبد ربه وأن يمتثل أوامره، وهي شهادة الحق، لأنها الشهادة التي شهد الله بها لنفسه، وشهدت بها ملائكته وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهي كلمة الإخلاص، لأن من أقر بها ظاهر وباطن أخلص في عمله، أخلص لله عمله، فهي تثمر الإخلاص، إخلاص الدين لله وإخلاص العبادة لله. وهي ومن فضلها أنها الموجبة لدخول الجنة والنجاة من النار، أو النجاة من الخلود في النار كما تقدم، وهي التي من أجلها خلق الله الثقلين الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجلها أرسل الله الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ومن أجل ذلك بل من أجل ذلك خلق الله السماوات والأرض وخلق الجنة والنار, خلق الله الدنيا والآخرة كما قال سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا, خلق العباد ليبتليهم, وخلق السماوات والأرض لابتلاء العباد كما قال سبحانه وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا, إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا, وابتلاؤهم إنما هو يعني بأمرهم وناهيهم, أمرهم بعبادة الله ونهيهم عن عبادة ما سواه, أمرهم بطاعته وطاعة رسله. وخلق الله الجنة والنار, خلق الله الجنة للموحدين وخلق النار للكافرين المشركين, هذا معنى أن الله خلق الخلق لهذه الكلمة, فمن أجلها خلق الله الخلق, خلق السماوات والأرض وأرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار. فلا إله إلا الله معناها الإيمان بالله والكفر بالطاغوت, وذلك هو العروة الوثقى كما قال سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى, الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ويأتي الكلام على بقية ما ذكره المؤلف في فضائل هذه الكلمة, وفضائل هذه الكلمة هو فضل التوحيد, والفضائل هذه الكلمة أو فضل التوحيد المؤدى والمعنى واحد, فإن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله, ولا إله إلا الله معناها التوحيد. ولهذا في رواية الأحاديث تارة يعبر عن هذه الكلمة بالتوحيد وتارة تذكر هذه الكلمة. نعم والله موفق للجميع, نسأل الله أن يوفقنا للتحقق بهذه الكلمة, نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تحقيق التوحيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم يا شيخ بعض الأسئلة.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل استثقال الطاعة وفعلها مكرها هل هي من كراهية ما يحبه الله؟
هذا السؤال طيب, وكان في ذهني أن أتكلم عن معنى هذه كراهة طبيعية. الكراهة للعبادة نوعين, كراهة والعياذ بالله عقدية نابعة من عدم القناعة بالشريعة, هذه كراهة النفاق, ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه, هذه قد تصل إلى الردة عن الإسلام, يكره الصلاة يكره الصيام, كراهة عقدية لعدم رضاه وعدم إيمانه, هذا كفر وردة. لكن المؤمن بالله ورسوله وبشرعه ودينه وكتابه قد يكون إيمانه لا يقوى على مقاومة الكراهة الطبيعية, يكره القيام بقطع الجاء المجلس أو القيام بالنوم في يقوم يعني بشيء من الاستثقال, هذا نتيجة ضعف الإيمان وغلبة الشهوة والهوى, شهوة النوم أو شهوة الجلسة أو ما أشبه ذلك, فهذه كراهة هي أصلها كراهة طبيعية, لكن الكراهة الطبيعية إذا أدت إلى التفريط في الواجب أو التقصير في الواجب كانت مذمومة. ولهذا يعني ما معنى يوضح هذا ما ثبت أن الجنة حفت بالمكاره، الجهاد مكروه للنفوس، مكروه للنفوس لأن فيه زهق النفوس وذهاب النفوس وذهاب الأموال، لكن أهل الإيمان الصادق يتقحمون أسباب الموت في سبيل الله، لأنه تحقق عندهم من الإيمان ما حلت أمامه كراهة الموت، اضمحلت كراهة الموت وهي كراهة طبيعية. كذلك إخراج المال مكروه، مكروه للنفس، لكن واحد إيمانه قوي بعيد إنه تذوب هذه الكراهة وتضمحل حتى يخرج المال بكل أريحية وبكل طيب نفس، ذهبت عنه تلك الكراهة لأنه جاء ما يقاومها، إيمان بوعد الله، إيمان بشرع الله، إيمان فهو يخرج المال بكل أريحية وبسرعة بسرعة. واحد دون ذلك يتصدق، لكن قبل يتصدق كما يقال يحسب ويفكر يقدم ويأخر ثم بعد هذا القدر الذي يخرجه هل يجده الناس من واقعهم في أنفسهم وفي غيرهم؟ أبد. اختبر نفسك الآن، شوف كيف البذل يبذل الناس، نقول الناس على العموم ونحن من الناس هكذا ينبغي، تجد في متطلبات النفوس وفي الحاجيات بعد بلا حساب، لكن إذا جاء مصرف خيري جاءت المحاسبة. يعني الإنسان في شهوة من الشهوات 100 و200 و300 و500 و2000، يعني الآن أصحاب الثرى أو المتوسط تجده في مناسبة الزواج يأخذ بيت عرس 100,000، 100,000 لليلة واحدة يستأجرها مع بعض التكاليف 100,000. إيه، لكن جاء مشروع خيري إنسان 5,000 هو بعد يشكر. موضوع طويل، لعل هذه لفتة إلي، فرق بين الكراهة الطبيعية، الكراهة الطبيعية قد يعني تزول وتضعف جدا بقوة الإيمان، وقد تقوى بضعف الإيمان فتؤدي إلى التقصير في الواجب أو ترك الواجب. الله أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كثيرا عندما أتوجه للصلاة أو أحضر مجالس الذكر أو أقرأ القرآن أو غيرها من الأعمال الصالحة تأتيني أفكار بأنني مرائي، فما علاج هذا الأمر؟
هذا مدخل للشيطان، أبدا لا تطع الشيطان، قاوم خواطر الرياء وسير على الطريق، سير على الطريق، هذه من العوارض، قاوم. الشيطان لا يترك طريقا إلا دخل على الإنسان منه، يعني يأتي من باب الخوف من الرياء فيجعل الإنسان يترك بعض الأعمال خوف من الرياء. قاوم الرياء واعمل، حتى آل الأمر بطائفة من العباد، الطائفة التي تعرف بالملامية، إنهم لهم أعمال في السر ونوافل وطاعات وصيام وقيام الليل، ولكن يعني غلوا في الحذر من الرياء واتقاء الرياء يظهرون بعض الأمور بعض المخالفات حتى لا يظن بهم خير، حتى يظن أنهم يعني من المقصرين أو من الفساق، خدع من الشيطان. فقاوم الرياء ولا تترك العمل خوفا من الرياء. نعم.
أحسن الله إليكم.
الله يعيننا. نعم.
سؤال عبر الشبكة يقول: ما رأيكم في من يقول لا بد من معرفة أن الكفر كالفسق والظلم ينقسم إلى قسمين، كفر وفسق وظلم يخرج من الملة وآخر لا يخرج من الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحياء القلبي، فما رأيكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
لا إله إلا الله، اسم الكفر والظلم والفسق جاء في القرآن على هذا الوجه، يعني أو في الجملة، يعني النصوص الكتاب والسنة تدل على هذا التقسيم، إن الكفر هناك كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، هذا التقسيم صحيح. ولكن القول بأنه لا كفر، الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر لا يكون إلا باستحقاق القلب، هذا باطل باطل باطل، بل الكفر يكون بالقلب باعتقاد كالشك، ويكون بفعل القلب، عمل القلب كالإباء عن يعني عن 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 الإيمان بالله، ولو أظهر يعني من المنافقين من يؤمن بقلبه، ولكن من يؤمن بلسانه وظاهرا وهو مصدق بقلبه، ولكنه غير منقاد بقلبه، مصدق بقلبه. وهناك من يكون يعني مصدق بقلبه ومظهر للإسلام، لكنه يعرف له أن يسخر ويهدأ السخرية والاستهزاء بدين الله أو بشيء من شرائع الدين أو بشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه بهذا ينقض دينه. ولو قال إني أمزح، لو قال إنسان مجاملة لبعض الكفار، والله دينكم صحيح، بس هذه الكلمة بس، هو كافر، اعلموا أنه كافر، هو كافر، ولو أنه قال ذلك كذبا يكذب عليهم، وقال أنا والله مجامل، يعني وش أقول؟ دينكم صحيح، دينكم صحيح. الدليل على هذا قوله تعالى من كفر بالله، يعني قولوا اليهود، يعني دين اليهود صحيح، دين النصارى، دين المشركين البوذيين دينهم صحيح، الذي يقول ذلك من غير إكراه هو كفر، لأن هذا كفر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية. نعم، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يقول أحد السلف ما أحببت الدنيا إلا لقيام الليل وصيام النهار، فكيف نتخلص من حب الدنيا؟ وهل الحب أنواع؟
حب الدنيا أنواع، حب الدنيا بكل ما فيها من متطلبات وشهوات، حبها طبيعي، حب الزوجة، حب الأولاد، حب المال، حب أنواع المتع، هذه من حب الدنيا، وهو حب طبيعي لا يلام عليه الإنسان، لا يلام الإنسان على أنه يحب زوجته أو ولده كما تقدم آنفا، لكن هو يلام إلى أفضل، إذا أفرط في الحب. فأهل الإيمان والكمل يحبون هذه المحبوبات ويستحضرون فيها النيات الصالحة، إنهم الذي يتزوج من الناس، من يتزوج بدافع الجبل له والطبيعة، ولا قد لا يخطر بباله الاستعفاف عن الحرام، قد لا يخطر، إنما يتزوج هكذا بمقتضي الجبلة، هذا عادي. وآخر يتزوج للمعاني الشرعية، يريد إعفاف نفسه ويستحضر أنه يعف زوجته، ويريد معاني أخرى يحقق مقاصد شرعية لتكثير النسل، يحقق غرض الرسول في قول يتزوج الودود الحديث، فإني مكاذب بكم الأمم يوم القيامة. وآخر ثالث يتزوج مجرد أنه يصيب زوجه وبيته وكذا، وما عنده كل واحد يعني ما عنده مانع يزني ويتزوج، فهو عنده يعني في مبدأه أو في مسلكه كلها الحلال والحرام سيئة، يعني في سلوكيات. فحب الدنيا يعني متنوع، وقل مثل ذلك في المال، وقل مثل ذلك في سائر الشهوات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ، يقول أحد السلف في العصاة هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، فهل التوفيق لطاعة الله تدل على محبة الله للعبد؟
لا شك أن التوفيق من الله فضل من الله، وقد يكون هذا التوفيق ثمرة لعمل صالح سابق، والوقوع واقتراف المعصية قد يكون أيضا ثمرة لمعصية سابقة. فهذا المعنى في الجملة، لا أقول مطلقا، أقول هذا الكلام في الجملة صحيح. فالتوفيق والخذلان يعني كلاهما من قدر الله ومن فعله سبحانه وتعالى. لا إله، التوفيق، اقرأوا مشهد التوفيق والخذلان في مدارج السالكين، مشاهد الناس في الذنوب والمعاصي، منها مشهد التوفيق، مشهد التوفيق والخذلان. يصور ابن القيم هذا المقام تصوير يعني بارع، يقول إن القلب في لحظة، في لحظة يحصل له التوفيق، وفي لحظة أخرى خذلان. لحظات، فالقلب يتقلب بين التوفيق والخذلان. نسأل الله السلامة. اقرأوا هذا الموضوع جيد، فيه علم التوفيق والخذلان. فأي معصية تقع فيها فما أتيت، يعني فهي بقدر الله، يعني هذا مرده القدر، الإيمان بالقدر. فيه دعاء يؤثر عن بعض الحكماء والعقلاء، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في مواقع دعاء طيب، يقول: اللهم إن أطعتك فبفضلك، هذا هو التوفيق، ولك المنة علي، وإن عصيتك فبعدلك، ولك الحجة علي. كلام رصين قائم على المعتقد السليم. اللهم إن أطعتك فبفضلك، ولك المنة علي. إذا أديت عمل صالح لا تنظر إلى نفسك وتغتر، اشهد توفيق الله، ولك المنة علي، وإن عصيتك فبعدك، ما ظلمك بأن خذلك ولم يوفقك، فبعدك ولك الحجة علي. فلا تحتج بقدر الله، لا تحتج، ارجع إلى نفسك بالملام، لوم نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة. نسأله تعالى أن يعصمنا وإياكم من معاصيه، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته. لعل ما تقرأه آخر سؤال.
نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ، هل فرقة النصيرية والزيدية من فرق الرافضة، وهل يكفرون يا فضيلة الشيخ؟
أما النصيرية والزيدية من كلهم من الشيعة، الزيدية ليسوا من الرافضة لكن من الشيعة، وأما النصيرية فهم من الرافضة الغلاة الباطنية، وهم كفار بإجماع المسلمين. هم النصيرية والإسماعيلية وأشباههم من طوائف الباطنية، هم من الذين أجمع المسلمون على كفرهم، بل أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، لكنهم منافقون. هذا نسأل الله السلامة والعافية،
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. الله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. في الحقيقة إن المواضع التي يعني تقتضي الوقوف معها سواء كانت من يعني استدلالات أو نقول هي كثيرة، لكن نظرا إلى يعني ضيق الوقت من جانب، وأنه يفوت بعضها عن الذهن يعني يمر مواضع تفوت يعني بالنسيان، التعليق يكون على ما أتذكر مثلا، فكنت يعني كنت أتوقع أنه يسأل عن بعض ما ورد في الكتاب، وألاحظ أن الأسئلة كأنها خارجة عن الكتاب، يعني حول الموضوع في الكتاب. يعني ما لاحظت أحد يسأل عن شيء من الجزئيات أو النقول التي في الكتاب، فهذا يعني من العذر فيما يعني فات التنبيه عليه أو التعليق عليه. واليوم نظر إلى أنه هو آخر اللقاء سنحاول نقرأ إلى آخر الكتاب بإذن الله، ويحصل التعليق على ما تيسر على هذا المنهج وعلى هذا بهذه الطريقة، والله أعلم. نعم يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن أجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر. وهي مفتاح دعوة الرسل، وبها كلم الله موسى كفاحا، وفي مسند البزار وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمة، ولها من الله مكان، وهي كلمة جمعت وشركت، فمن قالها صادقاً أدخله الله الجنة، ومن قالها كاذباً أحرزت ماله وحقنت دمه ولقي الله فحاسبه. وهي مفتاح الجنة كما تقدم، وهي ثمن الجنة. قاله الحسن، وجاء مرفوعاً من وجوه ضعيفة: من كانت آخر كلامه دخل الجنة، وهي نجاة من النار. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرج من النار. خرجه مسلم. وهي توجب المغفرة في المسلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرج من النار.
يعني ما في الله أكبر. سمع مؤذن يقول: الله أكبر، فقال: صدق. ما عندكم في بعض النسخ شيء؟ ها؟ هذا في الحاشية. إيه بس يمكن أنا قرأت الحاشية. إيه ذكر أصل الحديث. المصنف يشير إشارات. نعم بارك الله فيكم. نعم. ها؟ لا في الحاشية. ترك الحاشية. الحاشية فيها فوائد طيبة وتخريجات حسنة. نعم.
وهي توجب المغفرة في المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة عليها وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم، وهي أحسن الحسنات. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثال.